بسم الله الرحمن الرحيم. فقط أنبه الشيخ محمد وهو مدير الموقع، نبهني إلى أن سورة يوسف منذ بدء البث في شهر 3 موجودة في الموقع، أما ما قبل شهر 3 فغير موجود، وكذلك بعض دروس منار السبيل. فقط للتنبيه جزاه الله خير، نبه لها. أما كاملة فليست موجودة، وستوجد كما قلت لكم إن شاء الله بعد اكتمالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع هذه السورة العظيمة، مع سورة القصص في آياتها ودلالاتها ومعانيها. وكنا في الأسبوع الماضي مع درس إنه كان من المفسدين، لما قال الله جل وعلا قاسمين: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وذكرت أن التعبير هنا بالجملة الإسمية إنه دليل على الثبوت والاستقرار، أي أن الفساد متأصل في فرعون وليس طارئا عليه. ذكرنا أنواع فساد، وقلنا النوع الأول من الفساد هو التكبر والتجبر، إن فرعون علا في الأرض. ثم ذكرت أنواع وآثار الكبر وفصلت فيه. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي أن فرعون قسم أهل بلاده وأهل مصر إلى شيع، إلى فرق، إلى طوائف، وبث فيهم العداوة والبغضاء من باب قولهم: فرق تسد، فرق تحكم. هذه مثل بريطاني يقول فرق تسد، لأنك إذا فرقت ولم تجتمع كلمة الخصوم بقيت لك السيادة. قال هذه سياسة فرعون، فجعل أهلها شيعا أي فرقا. وهنا أيها الأحبة أنبه إلى خطورة بث فرقة بين المسلمين، وهذا الباب وقع الناس فيه بين إفراط وتفريط. منهم من يأتي لبلد فيه أهل السنة وفيه رافضة وفيه معتزلة وفيه أهل بدع قليظة، وقد يكون في هذا البلد في بعض البلدان الإسلامية كفار أيضا من الوثنيين أو غيرهم أو نصارى كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية. فهناك من يقول كل أهل البلد إخوان ولا نفرق بينهم، لا فرق بين السني والشيعي وغيره. هذا الحقيقة وقعوا في التفريط. وآخرون، وهذا خطير جدا أيضا، حرصا على بيان دعوة منهج كما يقولون المنهج الصحيح، فرقوا أهل السنة، جعلوا أهل السنة فرق، فهذا تبع الجماعة الفلانية وهذا تبع الجماعة الفلانية، وحزبوا الأمة وفرقوها. وهذا هو الذي تصدى له الشيخ بكر أبو زيد شفاه الله عندما في كتابه في موضوع التصنيف، وشن عليه حرب شعواء بعد هذا الكتاب. كان أناس يصفونه وهو كذلك وليس بحاجة إلى وصفهم، كانوا يصفونه بالعلامة والإمام، ولما أصدر مثل هذا الكتاب شنت عليه حرب شعواء. فأيها الأحبة، لا نقع مع الفريق الأول ولا مع الفريق الثاني. الفريق الأول الذي يقول أهل البلد الواحد كلهم أخوان، ولو كانوا رافضة ولو كانوا غلاة صوفية ولو كانوا معتزلة فضلا عن الكفار، هذا غير صحيح. جمع الناس على المواطنة فقط بدون دين هذا غير صحيح أبدا. لا نجمع من فرقهم الله جل وعلا. وأيضا تفريق أهل السنة، كلهم أهل سنة، تفريقهم إلى شيع وأحزاب، هذا تبع الجماعة الفلانية وهذا تبع الحزب الفلاني، وأحيانا نكون النسبة باطلة، وحتى لو كانت صحيحة لا يجوز تفريق هؤلاء. وهؤلاء هم الذين أيضا تصدى لهم كما قلت لكم الشيخ بكر حفظه الله. إذن المنهج الحق أن أهل السنة لا يفرق بينهم. أما غيرهم فهؤلاء قد اختاروا طريق الضلال، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذه سنة كونية، الخلاف نريد أن نخالف السنة الكونية ونجمع بين رافضي وبين إسماعيلي وبين مسلم وبين صاحب بدعة غليظة وبين من هو على منهج السنة، كلهم يقولون سواء؟ مستحيل هذا، لا هذا غير صحيح. وأيضا غير صحيح أن نفرق أهل السنة، تجد البيت الواحد الآن مفرق عند بعض الناس، إخوان أشقاء لأب وأم وكلهم مسلمون، بل كلهم من أهل السنة وكلهم من الصالحين، بل كلهم من الدعاة طلاب العلم، بس يقال هذا ترى من الجماعة الفلانية وهذا من الجماعة الفلانية وهذا من الحزب الفلاني، ثم تفرق الأمة وتجد بينهم في داخل البيت عداوات، كما يحدث اسمحوني مع الفارق بعض العداوات بسبب الانتماء من أندية، هذا يشجع نادي وهذا يشجع نادي، وحدثت مصائب. وحتى أذكر من الطرائف المحزنة أن شخص تزوج فتاة، ولما تزوجها اكتشف أنها تشجع نادي غير ناديه، فكان كل ما في البيت وجدت كل ما في البيت تشجع النادي الذي يشجعه، قالت ما تجيب النادي اللي يشجعه ولا أي شيء البيت، قال أبشري، فجاب جميع أكرمكم أطقم الحمام من النادي اللي تشجعه. بلاء ومصيبة في الله أكبر. الولاء للأندية والتحزب للأندية إلى غير ذلك عجيب. الآن نشأ في بعض البيوت بيوت الصالحة تفريق النفس، هذا ينتسب لجماعة الفلانية وهذا للحزب الفلاني، أحيانا النسبة صحيحة وأحيانا باطلة وأكثرها باطلة، وكلهم على منهج وكلهم من أهل السنة. فرعون كان فرق أهل المملكة شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فلنتق الله جل وعلا في هذا الباب، ومن تعالى ذلك وفرق المسلمين بدون سبب معتبر شرعا ففيه شبه من فرعون. كيف قسم أهله شيعا؟ قسم أهل المملكة إلى طبقتين، طبقة مستضعفة مستدلة مستعبدة، وطبقة ذات نفوذ وسلطان وبغي وعدوان. ومع كل أسف أكثر بلاد المسلمين يقع في هذا الأمر، تجد التقسيم الطبقي وتقسيم الناس بالنسبة لأنسابهم، حتى نشأت أحكام ما كانت معروفة في الشرع، يأتيك فلان يقول هل يجوز أن تزوج من العائلة الفلانية، وهم من أبقى الناس ومن أفضل الناس ومن أحسن الناس مالا وجمالا ودينا، بل إن بعضهم يكتشف بعض زواجه أنه انتسب لهذه العائلة ويطلق الزوجة، بل قد يكون عندهم أولاد بغير سلطان بغير سبب. نعم هناك أسباب اجتماعية معتبرة لا على سبيل الحلال والحرام، لا، وإنما على سبيل استقرار الحياة الزوجية. إذا أخذنا بهذا الجانب فلا حرج، وأنا أعرف أن بعض العوائل لا يزوج أقاربه، ليس على سبيل الانتقاص أبدا، لكن يقول من أجل استمرار الحياة الزوجية وأخشى أن يقع شيء فتقع مشكلات تفرق العائلة، فيمنع أولاده من أن يتزوجوا من أقاربه القريبين جدا، ليس على سبيل التحريم، ولكن يقول على سبيل المصلحة، لأنه قل يحدث في الزواج ربما خلاف مشكلات، لو وقع مع البعيدين ليس كما يوقع إذا مع الأقارب، هذا ليس حرج، ليس على سبيل التحريم، على سبيل تحقيق المصلحة. إذا كان هذا التقسيم أنك لم تتزوج من البلد الفلاني أو من العائلة الفلانية على أساس مراعاة الجانب الاجتماعي واستمرار الزواج وتكافؤ الزواج، كما ذكر العلماء أنه يصعب أن تزوج الغنية أن يتزوج الفقير غنية، لأنه قل أن ينجح هذا الزواج، ما أقول ما ينجح، قل أن ينجح، زوج فقير وزوجته غنية تبدأ تنفق عليه تبدأ تمن عليه، تتحول أحيانا القوامة من حيث لا يشعر لها وتبدأ تمن عليه، يصعب أن تستقر هذه الحياة. فذكر العلماء بعض الضوابط من هذا الباب لا حرج، لكن أن يكون المنع على سبيل الذي أعرفه التحليل والتحريم والتوزيع الطبقي، هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذا يجب أن ينتبه له، وهو خلل ومن ميراث الجاهلية. أيضا من طريقة فرعون أيضا ومن فساد فرعون أنه يذبح رجال بني إسرائيل ويستحيي نساءهم للخدمة، نعم، وترتب على ذلك مفسدة اجتماعية، كان أمر بقتل جميع الولدان والرجال، النساء جلست بدون أزواج، انتشر البغي وانتشر الفساد. ولذلك أيها الأخوة، بسبب الآن طرق الصحف وسائل الإعلام على موضوع التعدد، أصبح التعدد وكأنه جريمة، حتى كما قرأتم قبل قليل أنه هذا اليوم تنشر إحدى الصحف أن إحدى الدول العربية أصدرت قانون أنه إذا تزوج الزوج من حق زوجته أن تطلب الطلاق. بل في بلد آخر منذ سنوات حاكمها وقد هلك أصدر قانونا بمنع التعدد وتجريم المتعدد، فرجل تزوج سرا، رجل صالح تزوج سرا، فاكتشفوا زواجه، فذهبت زوجته وقدمت شكوى ضده. فلما قدمت له شكوى يريد مخلص، قال له أحد المحققين إذا ذهبت إلى المحاكمة قل لا، حقيقة أنا قلت إنها زوجة، هي ليست زوجة، إنما هي خليلة وصاحبة. فلما تقدم المحكمة قال له القاضي وهو قاضي قانوني، هل صحيح أنك تزوجت زوجة ثانية؟ قال لا، أنا قلت لأهلي هذا الكلام، ولكن أما وقد وصلت إلى المحكمة فهي خليلة لي وصاحبة. قال يطلق سراحه. نعم، هكذا الطبيعي. فلما يمنع الزواج وتعدد الزوجات ويصبح جريمة في المجتمع والنساء أكثر كما هي الإحصائيات، ما الذي يحدث؟ يحدث الفساد. فلننتبه إلى خطورة مثل هذه المفاهيم وترويجها. فمن قدر على التعدل فليعدل، ومن لا يقدر فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. نعم، الذي يخاف أن لا يعدل فواحدة، وخوف العدل له مسائل كثيرة. أما من يقدر ويستطيع، حتى قال بعض العلماء إن الأصل هو التعدل والاستثناء، لأن الله قال جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم، استثناء ألا تعدلوا فواحدة. ولذلك أكثرنا يعيش على حالة الاستثناء والله المستعان. أيضا من أعظم فساده هو الكفر بالله جل وعلا وادعاء الألوهية، أنا ربكم الأعلى يقول فرعون، وهذا أعظم الفساد ولا شك، لأن الله جل وعلا يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فادعاء أحد الألوهية وممارسة هذا الحق هو إفساد في الأرض ولا شك، وفرعون فعل ذلك، فقد ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، فهذا من أعظم الفساد. ولذلك قال الله جل وعلا إنه كان من المفسدين. بعد هذا، هذه مقدمة أيها الأخوة، هذه مقدمات، والمقدمات تؤدي إلى نتائج، سنة كونية مضطردة. ما هي المقدمات؟ المقدمات إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. النتيجة الآية التي بعدها ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ودعونا نقف مع هذه الآية العجيبة. أولا جاء التعبير بلفظ، مع أن القرآن نزل بعد الحادثة، ما قال وأردنا، قال ونريد، بلفظ المضارع لدلالتين. الدلالة الأولى حتى نعيش مع المشهد، ننقل أذهاننا مع المشهد، فكأننا الآن نعيش مع فرعون أنه طغى وتجبر وتفسد في الأرض، ماذا حدث؟ قال الله ونريد. فهذا بين العلماء أنه نوع من الحال، قال ذلك هو نوع من استحضار الحال وإن كان وقع في الماضي، مثل قوله تعالى أتى أمر الله وهو لم يأتي فلا تستعجلوه، أي لقرب التحقق الوقوع. فيصح التعبير ببعض الأفعال في غير موضعها لسبب يطرأ لذلك. فمع أن الآيات نزلت بعد أن انتهى الأمر، ما قال الله جل وعلا وأردنا أن، قال ونريد، لاستحضار الحال. والدلالة الثانية وهي أعظم في الدلالة ومن أجلها جئنا ندرس هذه السورة، نريد فعل مضارع، وفعل مضارع ماذا يدل عليه؟ على التجدد والحدوث في الحال وفي ماذا؟ وفي المستقبل. كأن الآية تقول كل ما حدث مثل ذلك حدث ويحدث في المستقبل، فإذا حدث الفساد حدث التمكين لأهل الخير. وهذا من أجل ذلك كانت تتلى هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طغى وتجبر أبو جهل وأمية بن خلف وبغوا وتجبروا، فحدث له للصحابة الذين قد استضعفوا في الأرض حدث لهم مثل ما حدث في بني إسرائيل، مكن الله لهم في الأرض وأهلك أبا جهل وأمية بن خلف وغيرهم ومن معهم من الوليد بن عقبة، أهلكهم الله جل وعلا. فتكرر، أي كلما تكرر الأول تكرر الثاني. يدل على ذلك قوله تعالى ماذا قال الله جل وعلا؟ قال ونريد أن نمن على من؟ لاحظوا الآية، ما قال ونريد أن نمن على الطائفة التي استضعفها فرعون، إنما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، أي كأنها سنة كونية متكررة، متى ما حدث استضعاف في الأرض لفئة مؤمنة من فئة طاغية متجبرة كانت المقدمة وكانت النتيجة. دلالة عجيبة جدا ولفتة عجيبة ذكرها ابن عاشور رحمه الله وغيره. ما قال ونريد أن نمن على الطائفة، لأن الله جل وعلا قال يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، لاحظ الضمير كله لهم للطائفة، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ما قالوا نريد أن نمن على الطائفة التي استضعفها فرعون، لا، والله حكيم عليم. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، كأنها قاعدة، بل هي قاعدة وسنة كونية أن الله يريد ويتجدد، تتجدد هذه الإرادة متى ما حدث السبب حدثت النتيجة. فكلما وجد طاغية ظالم باغي يفعل مثل فعل فرعون وكان من المفسدين تكون النتيجة، حدث ذلك في زمن فرعون، وحدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث في أزمان متعاقبة، ونحن ننتظر أن يحدث بإذن الله في أولئك الذين طغوا وتجبروا وتكبروا من أمريكا والغرب وغيرهم، كما يحدث الآن باليهود والنصارى. فأبشروا، لأن السنن الكونية لا تتخلف أبدا. ماذا يريد الله جل وعلا؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. نمن، ما هو هذا المن؟ ذكر الله خمس حالات من النعم التي أنعم بها على هؤلاء المستضعفين. تصوروا قبل قليل وفي سور في الأعراف وفي البقرة وفي غيرها يقول الله جل وعلا يقتل أبناءهم، وفي بعضها يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وردت في التقتيل ووردت في الذبح واستضعاف واستحياء نساءهم. ماذا حدث لهم بعد ذلك حتى يتم مراد الله جل وعلا الإرادة هنا وتتم السنة الكونية التي شرعها الله؟ بماذا من الله عليهم؟ ذكر لنا خمس وغيرها كثير لم يفصله هنا، وإنما فصل في البقرة وفصل في الأعراف وفي غيرها من سور القرآن. لنقف مع ما ذكره الله هنا في هذه السورة. يقول جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض. بماذا؟ واحد، جعلهم أئمة. سبحان الله، هل كان واحد من هؤلاء قبل بعثة موسى يتصور أن يكون إماما؟ كان فقط يريد النجاة. حتى موسى نفسه عليه السلام يقول ففررت منكم لما خفتكم. موسى يقول هذا الكلام عليه السلام، ففررت منكم لما خفتكم. فيتحول هذا المستضعف البسيط يتحول إلى إمام بين سنوات معدودة. نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي يرثون هذا الملك وهذا السلطان في الأرض، بل ونمكن لهم في الأرض أن يدوموا ملك سنوات وقرون، ليس مجرد حكم عارض أو ميراث زائل. بعض الورثة إذا ورث من أبيه مالا انتظر 5 سنوات 10 ينتهي يعود فقير. يقول أحد المؤرخين: رأيت رجلا ابنا لابن عمر بن عبد العزيز وقد دخلوا على أبيهم وطلبوا من شيء، قال: لا أعطيكم شيئا، من كان منكم صالحا فسيغنيه الله، ومن كان منكم غير ذلك فلا أعينه على معصية الله. يقول: فرأيت بعض أولاد عمر بن عبد العزيز وقد حملوا على أكثر من 100 بعير أو 1000 بعير في سبيل الله، بينما رأيت غيرهم من أبناء السلاطين الآخرين وهو يطلب من الناس الإعانة والمساعدة، وقد ورث من أبيه الأموال من ملك أبيه. نعم، فبعض الورثة سنوات وينتهي، وبعض الورثة يدوم ميراثه سنوات له ولأبنائه وأبناء أبنائه، وتبقى العائلة غنية سنوات يتوارثون الغناء. فهنا يقول سبحانه وتعالى: ليس فقط ميراث، بل بعد الميراث نجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذه الثالثة. الرابعة: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهذا أيها الأخوة فيه فائدتان: أولا زوال ملك فرعون ومن معه، والثانية وهي والله يا أحبتي الكرام نعمة عظيمة 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 مرت ما انتبهنا لها. قال: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، ما قال ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون، لا، قال ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، أي من هؤلاء المستضعفين، على أيدي هؤلاء المستضعفين. وما ألد للإنسان أن يهزم عدوه بيده. ما رأيكم الآن لو يقال لكم الآن أنه خسف بجيش من جيوش الغرب؟ نفرح، أليس كذلك؟ لكن أو سقطت طائرة، ألا نفرح؟ نفرح. من هؤلاء الظلمة كالمستعمرين للعراق أو اليهود في فلسطين، لكن ألا نفرح أكثر لو قيل أن الذي قتل في اليهود في فلسطين قتلهم بعض الأخوة الفلسطينيين؟ لما يكون قتل اليهود على يد إخواننا في فلسطين نفرح فرح أعظم، وهو أعظم في النصر. فالله جل وعلا يقول: لا، لن يكون فقط هلاك لفرعون معه، بل على أيديهم. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، على أيديهم يشفي صدور قوم مؤمنين. فهي 5 حالات: جعلهم أئمة، جعلهم الوارثين، مكن لهم في الأرض، زال ملك فرعون ومن معه، الزوال كان على يد بني إسرائيل. نعم حدث صحيح، لأنه أن الله جل وعلا خسف أو فيهم البحر أغرقهم، لكن لا شك أن موسى ومن معه كانوا سببا في ذلك. ولذا قال جل وعلا: منهم ما كانوا يحذرون. وعندما قيل لفرعون عن طريق استراق السمع أو الكهان أو غيرهم أنه يولد من بني إسرائيل من يكون زوال ملكك على يده، تحقق هذا الأمر. هذه وقفة مهمة في هذا الجانب. بعد ذلك أيها الأحباء، قبل أن أقف وقفتين أختم بهم الدرس، يقول: ونري فرعون، ذكر العلماء 3 قراءات. القراءة الأولى ونري فرعون، وهي قراءة الجمهور. القراءة الثانية وهي لحمزة والكسائي وغيرهما كخلف: ويرى فرعون، ويرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون، منهم ما كان، ويرى، وهي قراءة 7 قرأ بها حمزة والكسائي ويرى. وفي وأيضا وذكر الفراء قراءة وهي الثالثة: ويري فرعون، ويري الله فرعون، بس بدل ما نري قال ويري، والأمر اليسير. لكن الفرق بين القراءة الأولى والثانية، وكلاهما قراءتان 7 ومعناهما واحد. ونري فرعون وهامان وجنودا منهم ما كانوا يحذرون، هي مقدمات الهلاك. عندما قال: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وكذلك أيضا وإنهم لنا لغائظون وغير ذلك، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كل هذه آيات أراها الله جل وعلا قوم فرعون قبل هلاكهم النهائي. وهنا نقف، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قلت لكم أن هذه سنة متكررة. فرعون بطش ببني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا؟ لماذا؟ حتى لأن الكهنة قالوا له إما عن طريق استراق السم أو رؤيا كما قال بعض العلماء، وإلا هم لا يمكن نقول أنهم يعلمون الغيب أبدا، هو أحد طريقين، إما عن طريق استراق السم أو رؤيا. قالوا أنه يولد من بني إسرائيل شخص فيكون زوال ملكك على يديه، وهذا فعلا تحقق، فما يدل على أنها سواء كانت من استراق السم يعني من السماء أو أنها رؤيا صادقة. فكان يحذر بني إسرائيل، ولذلك بدأ بتقتيل أبنائهم. ومع ذلك ما الذي حدث؟ بل يربي موسى عليه السلام في داخل بيته كما سيأتي إن شاء الله، ويكون زوال ملك على يديه. الآن الحرب العالمية القائمة على ماذا؟ على ماذا؟ على الإسلام، وإن قالوا الإرهاب، هم يسمونه باسم الإرهاب. لماذا يحملون على الإسلام؟ خوفا من الإسلام. أبشروا أبشروا، ونري هؤلاء نقول نفس السنة الكونية بإذن الله، أن الله جل وعلا وبناء على تلك المقدمات التي لا تتخلف لطغيان وبغي هؤلاء من اليهود والنصارى ومن معهم، سيريهم الله جل وعلا على أيدي هؤلاء الذين كانوا يحذرون ما كانوا يحذرون بإذن الله. بإذن الله سيزول ملك اليهود النصارى وقطوتهم وبطنهم على يد المسلمين، كما ثبت في الحديث الصحيح، تقاتلون اليهود أنتم في شرقي النهر وهم في غربيه، حتى ثبت في نهاية الحديث أن المسلمين يقتلون اليهود وينتصرون على اليهود. فما في هذه الآية طبقوه، وكذلك وقع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كانوا يفعلون أبو جهل وأمية بن خلف ومن معهم من صناديد قريش؟ ماذا كانوا يفعلون بالصحابة رضوان الله عليهم؟ ومع ذلك كيف تكون النتيجة؟ يصعد عبد الله بن مسعود هذا الرجل اللي ساقيه من أثقل ما في الميزان، وحتى من نطف ساقيه ما يستطيع يقتل أبا جهل إلا يصعد على صدره. نعم كان الصحابة إذا رأوها ضحكوا من دقتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنهم أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يصعد على صدر أبي جهل ويجز رأسه، ومن كبره وطغيانه وجبروته أبو جهل يقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رواعي الغنم. ما عنده مشكلة أن يقتل ولا يروح للنار، نعوذ بالله. الكبر والطغيان أكبر مشكلة عنده أن يقتل من؟ يقتل ابن مسعود. وهذه من ألد ما يحدث، أن هذا الرجل الذي كان ينظر له أبو جهل نظرة دونية هو الذي يصعد ويجز رأسه. وقبل ذلك من الذي بدأ به؟ شاباني شباب. يقول عبد الرحمن بن عوف لما كنت واقفا في المعركة نظرت إلى عن يميني صغير شاب وعن يساري صغير، فتأثر يحب الواحد في المعركة يكون عندهم فيه. يقول فما علمت إلا يلتفت على أحد وما يقول أين أبو جهل، والثاني يقول أين أبو جهل، قلت ماذا تريدان؟ قال والله من باجنه في السيف، فشعرت أني أحسن واحد في المعركة لأن هؤلاء الأبطال. وفعلا أثبتوا أنهم أبطال عندما قلت هذا هو، قد تدراه بسيفيهما معاذ ومعوذ. فبداية قتل أبي جهل على يد شابين صغيرين، ونهايته على رجل كان ينظر له أبو جهل نظرة احتقار وهو عند الله عظيم. فتحققت هذه الآية فقط من صلى الله عليه، وستتحقق بإذن الله في واقع هذه الأمة. لكن متى ومتى يحين ذلك؟ لا نستعجل. بين قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ثم قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ربما نحن نتصور بين الآيتين لحظات، فإذا الآية التي تأتي بعدها نبدأ بها الأسبوع القادم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، يقين أكثر بينهما أكثر من 40 سنة. بعض الأخ لما أحدثه أمس كيف نتفائل والوضع كذا وكذا، قلت سبحان الله، أنا أقول كيف لا نتفائل؟ لا ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. مع هذه الآيات كان بينهما أقل شيء 40 سنة، وقيل أن 50 أو 60 سنة حتى تحقق، ولكن وعد الله تحقق، ولكننا نستعجل. أبشروا، الخير قادم والأمة منتصرة، ولكن كما قلت مرارا، هل لنا شرف المساهمة في هذا النصر القادم للأجيال القادمة؟ أسأل الله أن نكون كذلك. موعدنا مع إكمال هذه القضية ومع بدء. فأوحينا إلى أم موسى وكم فيه من دروس لنا، لأننا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. موعد ذلك بإذن الله في الأسبوع القادم. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي الفلبين وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم ارفع البلاء والبأساء عنهم، اللهم أقر أعيننا بذلة أعداء الإسلام وبنصر المسلمين وعزتهم. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كوبا وفي مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أنزل السكينة عليهم وعلى أهلهم، وأقر أعيننا بالفرج عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، وقم أهل الشرك والفساد والزيغ والعناد. اللهم وفق، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، وكفهم أشرارهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا قوي يا عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.